أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى.
كنا بصدد بيان الاعتراضات التي فرضت على أو الإشكالات أو الأجوبة التي أجيب أو التي قدمها العلماء وأجاب بها العلماء على اعتراض المحقق العراقي على القائلين بعدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقلنا بأن المحقق العراقي رحمه الله قال بأن الذين منعوا جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف قالوا أن المحذور في ذلك هو الوقوع في المخالفة القطعية، فقال أن الوقوع في المخالفة القطعية إنما كان من شأنه هو التمسك بإطلاق دليل الأصل، فإن دليل الأصل يقول هكذا أنه إذا شككت في صلاة الجمعة ففي هذه مرخص لك تركها سواء أتيت الطرف الآخر أم تركت الطرف الآخر، وكذلك الأمر بلحاظ الطرف الثاني مرخص لك في ترك الظهر فيما لو شككت في وجوبها سواء أتيت بالجمعة أم تركت الجمعة. يقول طالما أن منشأ الإشكال هو هذا فلماذا نرفع اليد عن دليل الأصل من رأس ونطرح هذا الدليل، لأنهم قالوا هم أن الأصول أدلة الأصول في هذه الحالة تتعارض، يعني أصل البراءة في الجمعة يتعارض مع أصل البراءة في باقي الأطراف فيؤدي إلى التساقط في هذه الحالة. قال لماذا نرفع، هذا معناه أن رفع اليد عن الدليل من رأس، فيقول لماذا نرفع اليد عن الدليل الأصلي من رأس طالما أنه يمكن المحافظة على الدليل، ولكن نرفع اليد فقط بمقدار الضرورة، والضرورة قالت لنا في هذه الحالة أو أباحت لنا رفع اليد عن ظاهر الدليل لا عن أصل الدليل، فبالتالي نقيد إطلاق الدليل ونقول هكذا مرخص لك في صلاة الجمعة إن ماذا إن أتيت. الآن سنوضح بالمثال أنه في المثال قد يكون في بعض الأحيان عدم وضوح أنه كيف سيؤدي إلى مخالفة قطعية أو مخالفة عملية كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله. فهنا في هذه الحالة يقيد إطلاق الدليل، وكذلك الأمر بلحاظ الظهر مرخص لك الظهر إذا لم تترك الجمعة حتى لا يقع في المخالفة القطعية. يقول المحقق العراقي لا ترجيح إلى مرجح موجود، لأنه واضح لأننا نعمل بكل من الطرفين ونجري الأصل في كل من الطرفين ولم نقدم أحد الطرفين على الآخر، وأما بلحاظ المخالفة القطعية فلا يتحقق عندي مخالفة قطعية، لأن جريان الأصل في أحدهما قاهرا يلزمني بالإتيان بالآخر، وجريان البراءة في الآخر يلزمني قطعا وقاهرا لماذا بالأول، فلم تتحقق عندي مخالفة قطعية. ومن هنا كما قلنا هذا الاعتراض للمحقق العراقي كان بمثابة من الأهمية، دعت الكثير من العلماء إلى، يعني لا نريد فقط أن نقول إلى تكثير الاعتراضات والأجوبة بل إلى الإطناب في الأجوبة على ذلك، بحيث أنه واقعا ذكر الكثير من الأجوبة على هذا الاعتراض لشدة قوته وترسخه في أذهان طلبة العلم في ذلك الوقت. وقلنا بأن الشهيد الصدر أيضا كذلك الأمر جاء بعدة أجوبة وهي خمسة في هذا المقام ردا على هذا الاعتراض. والجواب الأول كان للسيد الخوي أمس رحمه الله، وقلنا يقول السيد الخوي بأن هذا القول بأن نجري الأصل في كل من الطرفين بنحو مشروط، يقول في هذه الحالة صحيح كما ذكر المحقق العراقي لا يلزم مخالفة قطعية، يعني لا يوجد عندي مخالفة قطعية في هذه الحالة باعتبار أن نفس تركي لطرفين إعمالا لأصل البراءة والترخيص سيلزمني بالإتيان بالطرف الآخر بحسب الشرط، يقول ولكن لو قرر المكلف ترك كلا الطرفين فحينئذ سوف يكون عندي ماذا؟ الأرض لأصل الترخيص وأصل البراءة يصبح فعليا في كل من الطرفين. الآن سأعطي مثال فقط حتى يتضح الأمر، وإلا أنت شرحنا، ولكن لأن المثال قد يوهم. سنعطي مثال هذا، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد بناءين، إناء رقم واحد وعندي إناء رقم اثنين، هذا في حق الفرد مشكوك النجاسة وهذا مشكوك النجاسة، مجرى من مجرى لأصل المهم هو الطهارة، مجرى من الطارد الطهارة، وهذا المجرى لأصالة الطهارة، ولكن إذا أجرينا الطهارة هنا أصالة الطهارة هنا وأجرينا أصالة الطهارة هنا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، فنقول مجرى لأصالة الطهارة بشرط، ما معنى مجرى لأصالة الطهارة حتى يكون بطيء؟ يعني بعبارة أخرى يجوز استعماله، وهذا معنى يجوز استعماله، فهنا يكون مجرى لأصالة الطهارة على ما طرحه الأخ الإلهي بشرط عدم ماذا؟ ارتكاب الطرف الثاني، وهنا كذلك الأمر مجرى لأصالة الطهارة بشرط عدم ارتكاب الطرف الأول، وضح؟ أما فيكون أصل الطهارة فعليا هذا إذا لم أترك الاستعمال الثاني طرف الثاني، ويكون أصل الطهارة طرف الثاني فعليا بشرط ماذا؟ أن أترك ماذا؟ استعمال طرف الأول. هنا جاء السيد الكل وانا ضعب شفتم انه لماذا لا يكون مخالفة قطعية، لانني اذا اردت هنا ان استعمل هذا الطرف ماذا يصبح فعليا؟ هذا الطرف محرم علي لا يجوز ارتكابه، ولو اردت ان اعمل الطرف الطهارة هنا يصبح الطرف الاول ايضا محرم علي، واضح؟ السيد الكل ماذا قال؟ صحيح لا يكون مخالفة قطعية ابدا، ولكن لو طالما المكلف ماذا؟ ترك الطرف الاول، لا يريد ارتكاب الطرف الاول، شو صار عندي؟ اصبح اصل طهاره فعليا صحيح؟ يتحقق شرطي، شرط ما هو عدد ارتكاب الطرف الاول، انا لا اريد استعمال الطرف الاول، فيصبح اصل الطهاره هنا فعليا، وهنا إذا قرر عدد ارتكاب الطرف الثاني فيصبح أصل تصبح أصل الطهارة فعليا، يعني صار مرخص له في الدرك الأول ومرخص له في الدرك الثاني، ولكن مرخص له عمليا، قلنا عمليا لا، لماذا؟ لأنه بمجرد أن يرخص له في الطرف الأول يحرم عليه مباشرة الطرف الثاني، ولكن هذا مخالفة واقعية، يعني كأن الشارع واقعان يعرف الشارع أنه بمجرد أن يرتكب طرف حرم عليه الثاني، ولكن ابتداء ماذا قال له؟ أنا أرخص لك في كلا الطرفين، هذا ترخيص في المخالفة ليس العملية بل مخالفة واقعية، يعني بمعنى أن المخالفة لا تتحقق خارجا أبدا، مستحيل أن تتحقق خارجا، ولكن لا أعتقد هذا تجويز وترخيص في المخالفة الواقعية، وكان الشارع يقول لك أنا أبيح لك استعمال النجس، وهو يعلم الشارع أنه لم يستعمل النجس، ولكن نفس هذا الإباحة والترخيص من قبل الشارع يعتبره السيد القوي ماذا؟ قبيحا، وهذا ترخيص في القبيح. وضح البوينت قال هذا هو الذي يريد ان يقول السيد الكوري رحمه الله، ان ما ذكره المحقق العراقي صحيح لا اشكال فيه، ولكن يلزمه مشكله وهي الترخيص في المخالفه الواقعيه. ومتى ذلك يتحقق؟ يتحقق فيما لو تحقق كل من الشرطين، يعني بحيث قرر المكلف عدم ارتكاب الطرف الاول وعدم ارتكاب الطرف الثاني، يصبح اصل البراءه او اصل المرخص فعليا في حقه، فبالتالي يعني يرخص له في ذلك الى الطرفين، وهذا ترخيص واقعي ولو لم يكن ترخيصا عمليا وهو قبيح. وما يلزم منه القبيح يكون باطلا في نفسه، فلذلك ما ذكره المحقق العراقي لا يكون الآن. السيد الشهيد رحمه الله ماذا يقول له؟ المشكلة أن السيد الكوري، شوفوا هذه النقطة الطفيفة، السيد الكوري ماذا قال؟ الترخيص الظاهري ليس في الظاهر، لأن أثار طهارة أو أثار البراءة، هذا الترخيص الظاهري في كل من الطرفين، انا امترجم فقط مراد السيد الشهيد الكوري، الترخيص الظاهري في كل من الطرفين ماذا يلزم منه؟
مخالفه الواقع.
احسن، مخالفه الواقع. هذا ما تفهمون منه؟ تفهمون منه انه هناك يعني يدعي السيد الكوري رحمه الله، يدعي ماذا؟ أن لا يدعي أن هذا القول الذي ذكره أو الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي واقتراح المحقق العراقي يلزم منه ماذا؟ مخالفة، يدعي مخالفة أو تنافي، فليعبر هذا التعبير، يدعي وقوع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
الحكم اشكال
النزاع الان هذا هو فحص الكلام. هنا بيت كما يعبرون بيت قصير، يعني هنا في هذه الحاله موضع المشكله عند السيد الكوري واشكال ورد الشيخ الانصاري رحمه الله على هذه النقطة، فلذلك الشهيد الصدر رحمه الله أجاب عن جواب السيد الكوري جواب واحد ولكن ببيانين، البيان الأول هو رفع التنافي المتوهم، والبيان الثاني أن ما ذكره السيد الكوري يمكن أن ماذا؟ يمكن أن نهرب منه أو لا أن نوجد جوابا آخر يتلائم مع ما ذكره المحقق العراقي، ولا يلزم منه ما ذكره السيد الكوري على فرض حصول التنافي. واضح؟ فهنا السيد الكوري السيد الشهيد رحمه الله يقول له في هذه الحالة الترخيص، الترخيص الذي ذكر هنا في هذه الحالة حكم ظاهري أم لا؟ حكم ظاهري. هل الحكم الظاهري مستحيل في ذاته؟ تقدم عندنا سابقا حكم الظاهري ليس مستحيلا في ذاته، صحيح؟ حينئذ المشكلة وين تنتج في الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري المشكلة تكمن فيما لو خالف الحكم الظاهري ما حكم الواقعي، كما هو الإشكال المعروف عندنا فيما تقدم. فالحكم الظاهري هنا ما هو الترخيص؟ والحكم الواقعي حسب الفرق أنه يوجد عندي نجد، صحيح؟ فتحقق التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بدوان. السيد الشهيد رحمه الله يقول له هذا التنافي المدعى وين محصول؟ هل بلحاظ نفس الحكم الظاهري أم بلحاظ مبادئ الحكم الظاهري أم بلحاظ عالم الانتفاع؟ فيقول له السيد الشهيد إذا كان التنافي المدعى بين الحكم الظاهري والحكم الواضح، يعني نفس الحكم الظاهري في أصل شعر الحكم الظاهري، يقول لنا أنه تقدم لنا مطابقا هذه المرتبة أو العنصر من عناصر الحكم هي مجرد اعتبار واعتبار سهل المولى، فيصح للمولى المعتبر أن يعتبر الحكم الظاهري الوجوب وتكون الحكم الواقعي هو الحكم لا وإذا كانت سنة ثلاثنا في هذه المرحلة مرحلة الاعتبار والشعر، وإذا كانت مرحلة المبادئ تقدم عندنا مطابقا نحن السيد الغوي رحمه الله ماذا يقول؟ مبادئ الحكم الواقعي في متعلقه، يعني عندما يقول المولى صلي المصلحة وين؟ الصلاة، ولكن عندما يقول رخص لك في تمام الصلاة المصلحة وين؟ في نفس جعل الحكم الظاهري وتقدم عندنا سابقا وليس في متعلقه، حينئذ يكون مبادئ الحكم الواقعي في متعلق حديث الصلاة ومبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، فلن يتحقق عندي صلاة فيها إلزام وصلاة فيها تفريط، واضح؟ فقد تحقق عندي صلاة فيها إلزام وجعل فيه تفريط، فلا تنافي بالحافظ على المبادئ، فلم يبقى عندي الا التنافي وين؟ في عالم الامتثال، ففي عالم الامتثال في هذه الحاله يعني بمعنى انه الامر الواقعي الى ماذا يدعو؟ بحسب الفرق يدعو الى امتثال الصلاه، الحكم الظاهري يدعو الى تنفيذ الصلاه، فتتحقق المنافاه من هذه الناحيه، ولكن نحن نقول يكفي أن يكون عندي حكم ظاهري وحكم واقعي، وبالتالي في هذه الحال المنافاة لا تتحقق طالما أنه ماذا يوجد عندي في هذا الحال؟ اختلاف من ناحية الحكم، فهذا الاختلاف من ناحية حكم الظاهري وحكم الواقعي والتنافي لحال عالم الامتثال فنأتي ونقول له في هذه الحال إذا انحصر التنافي في عالم الامتثال فهل يا ترى هذا فيه مشكلة؟ نقول لا مشكلة فيه، لماذا لا مشكلة؟ لأن صحيح الحكم الواضح يدعو إلى امتثال متعلقين، ولكن عندما نحن قلنا لأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، هل قلنا بأنه منجز عن نحو العلمية حتى يتحقق التنافي ما بين الحكم الواقعي الإلزامي وما بين الأصل الترخيصي؟ أن قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز عن نحو المقتضي، يعني موقوف على عدم تصريح من قبل الشارع، قلنا نحن من أصحاب القول وحتى سيد الغوي من أصحاب القول بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس بعلة تامة، وعليه فحينئذ إذا كان الحكم الواقعي يدعو إلى امتثال الفعل بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن لا يرخص الشارع في تركه وجريان القصد ورفع عنهم ما لا يعلمون ترخيص من قبل الشارع في ترك الموافقة الخطرية. هذا ملخص الجواب، البيان الأول من جواب الأول. ويرد عليه أن الحكم الظاهري هو الترخيص المشهود الذي اقترحه محقق العراق في نفسه ليس مستحيلا، وهذا تسلم به السيد الغوي، نعم تسلم به، وإنما ينتمي الحكم الظاهري إذا كان منافيا للحكم الواقعي يلي هو كما قلنا أصل الطهارة يرخص في لبس الإناء أو في ارتكاب الإناء، الحكم الواقعي هو النجاسة الذي نعلم علما إجماليا بوجوده لماذا يلزمنا في تركه، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا تقدم عندنا سابقا، لا بلحاظ نفسه يعني لا بلحاظ اعتبار وجعل الحكم الظاهري لأنه مجرد اعتبار وسهل المؤونة، ولا بلحاظ مبادئه لأن مبادئ الحكم الظاهري بنفس جعله ومبادئ الحكم الواقعي في متعلقه، فلم يتحد عندي موطن الإلزام وموطن الترخيص حتى يلحق بالتنافي واجتماع الطرفين، فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، حينئذ نأتي ونقول هل هذا التنافي يمكن دفعه؟ نعم، وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قادم لرفع التقييد الشرعي على خلافه. لماذا؟ لأننا من القائلين بأن العلة الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة تامة وموقوف على الترخيص، وهذا ترخيص من قبل الشارع، فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. واضح؟ والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الانتفاع. فحينئذ هل تتحقق عندي مخالفة قطعية واقعية؟ لا مخالفة واقعية. ليش؟ لأن المخالفة الواقعية متى تتحقق؟ على فرض القول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، حينئذ تتحقق المخالفة الواقعية. لماذا؟ لأن بحسب الفرض هذا يدعو إلى الالتزام والأصل يدعو إلى الترخيص، فحينئذ يتحقق التنافي في عالم الانتفاع، أحدهم يدفع المكلف الانتفاع وأحدهم ماذا؟ يقول له مرخص لك، هنا يتحقق التنافي. ولكن بما أننا نقول بأن العلم الإجمالي مقتضي، فحينئذ الترخيص الواقعي في هذه الحالة لا مشكلة منه. لماذا؟ لأن نفس الحكم الواقعي نفس هذا الحكم بالنجاسة وبوجوب الإجناد عن كل الطرفين لم يكن في هذه الحالة منجزا بل معلقا على عدم الترخيص، وجريان الأصل أو دليل الأصل بمثابة المرخص في ترك الموافقة القطعية. فلذلك يقول فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا الترخيص القطعي في المخالفة القطعية، والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. هذا التكليف المعلوم بالإجمال شو هذا التكليف؟ هو هذا الحكم بالنجاسة اللي نحن نعبر عنه بماذا؟ وكأنه بمثابة الحكم الواقعي. واضح؟ لأنه نحن صاحبين نعلم واقعا وجود النجاسة، والترخيص من قبل المولى هذا ترخيص ظاهري، فحينئذ الترخيص الظاهري لا يتنافى مع ما هو معلوم بالإجماع. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجماع. هذا البيان الأول للرد. فحينئذ ماذا فعل السيد الشهيد رحمه الله؟ قال له ما ادعيت أيها السيد القوي رحمه الله، وهو أن هناك ترخيص في المخالفة الواقعية، كل هذا مبني على التنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. فحينئذ إذا رفعنا التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فلا يبقى عندي ترخيص في المخالفة الواقعية، على أنه هذا البيان الثاني. نحن الآن المشكلة عند السيد القوي ننتج اجت من الاضطراب هكذا قرار السيد القوي، عندي إناء واحد، عندي إناء اثنين، لو ترك الثالث قرر المكلف تارك هذا الإناء وتارك هذا الإناء سوف يؤدي إلى أن الأول يكون مرخص فيه والثاني يكون مرخصا فيه، صحيح؟ يقول له السيد الشهيد أنا أسلم معك تنزل الله أسلم معك بأنه على فرضي أن المكلف عزم وقرر على ترك كلا الطرفين سوف يكون الأصل الترخيصي في كل من الطرفين فعليا، وهذا مخالفة ليست عملية مخالفة واقعية، أنا سلمت معك. ولكن يمكن نحن أن نصور مدعى المحقق أو اعتراض المحقق أو التصوير الذي صوره المحقق، وهو أن جريان الأصل في كل من الطرف يكون بنحو مشروط بغير هذه الصورة، بمعنى لأن نفترض إناء ثالث. المشكلة لأن المشكلة نتجت من خلال افتراض إناء، فبالتالي نستطيع أن نفترض إناء ثالث ونقول هذا جريان الأصل المؤمن مشروط بماذا هنا؟ كان طابق أن نقول مشروط بعدم ارتكاب هذا، نقول الآن مشروط بعدم ارتكاب أحد الطرفين، وهي عبارة أخرى يعني مشروط
بعدم ارتكاب احد الطرفين على شرط
وفي شرطين
بعدم ارتكاب احد الطرفين بشرط ايضا مثلا هذا فقط من باب التوضيح بشرط ان لا ماذا شرط لا يترك ما معنى هذا الكلام؟ يعني في عبارة مختصرة جريان البراءة في هذا الطرف مشروط بماذا؟ بعدم تركه أو بعدم ارتكابه، لا بأس، تركه أو ارتكابه بحسب المثال. في مثال الإمام يعني بعدم ارتكابه، بعدم ارتكابه في طرفين على نحو بدل. ما معنى نحو بدل؟ يعني لو قرر ارتكاب الطرف الثاني فهذا لابد ان يكون مجتنبا عنه. يعني بعباره اخرى لا يتصور عندي ماذا اراده لترك الجميع حتى يكون الامر الفعلي للجميع. واضح؟ فهنا اذا قرر ارتكاب يعني رفض ارتكاب البناء الاول وقرر ارتكاب البناء الثاني فالبناء الثالث يحرم ارتكابه. وضح؟ يحرم ارتكابه. وكذلك الامر لو قرر ارتكاب الثاني يعني عملا باصل المرخص وقرر ارتكاب الثالث فيحرم عليه ارتكاب الواحد. قلنا في هذه الحاله هل يتصور حينئذ المخالفه واقعيه على كل الفروض يبقى عندي إناء ماذا؟ إناء يحكم علي ارتكابه. فحينئذ لا تتحقق عندي المخالفة الواقعية، لأن الواقع ماذا نعمل؟ بنجاسة واحد، وهذا الواحد دائما محفوظ على ثلاثة فروض. فبالتالي لا تبدأ المخالفة الواقعية التي ذكرها السيد هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد كما كنا نتصور في الأول. كيف؟ ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك لأن تفرد أفراد أطراف العلم الإجمالي ثلاثية لا ثنائية كما تقدم، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بماذا؟ بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر. هذا الذي كنا مشروط بعدم ارتكاب احد الطرفين بشرط ان لا يترك احدهما. ما معنى بشرط ان لا يترك احدهما؟ يعني بشرط في هذه الحاله نحن عبرنا بشرط ان لا يترك، بشرط ان لا يترك يعني بمعنى في هذه الحاله انه دائما يوجد عندي ايناء هذا الناء يحكم ارتكابه.
شرط في شرط
هو مخير بين الإناءين، ولكن هذان الإناءان لا يجوز تركهما معا. فإذا قرر ترك الإناء الثاني يعني بمعنى أراد أن يستعمله يحرم عليه استعمال الثالث، وإذا قرر استعمال الثالث يحرم عليه استعمال الثاني. فتبين عندي دائما يوجد عندي إناء يحرم استعماله، وهذا موافق لما هو معلوم واقعا. وضحت ان شاء الله تعالى الفكره. هذا
في تثبيت انه لم يدفع هناك تناقض بين الترخيص الواقعي
اي في
حاله الترخيص ما هو بترخيص استعمال الطرف
الاول. بالإناءين يعني الان نحن بالإناءين عندما بحثنا بالإناءين وقلنا هكذا بان هذان الإناءان حينئذ اذا اجرينا الاصل المرخص وقرر المكلف ترك كلا الطرفين صحيح؟ أرأى السيد القوي ماذا يلزم ترخيص في المخالفة الواقعية أم لا؟ لأن واقعا يوجد عندي نجاسة. فالسيد الشهيد ماذا قال له؟ هذا حكمك بوجوب الاجتناب عن كلا الإناءين الذي هو مقتضى العلم الإجمالي. هل هو منجز أم ليس بمنجز أم معلق؟ حق الفرد نحن نقول لأنه معلق على عدم الترخيص. فإذا رخص للشارع في ترك أحد الطرفين فلا يكون في هذه الحالة في نفس الأمر والواقع
ترخيص في المشروط لا يكون الترخيص في المشروط منافي لمن؟ للحكم الواقع. لأنني أنا على كل حال سوف ماذا أفعل؟ سوف أطبق أصلا وأترك الثاني، صحيح؟ وترك للثاني ما معنى؟ ترك للثاني في هذه الحالة موافق لما هو معلوم في الواقع. المعلوم في الواقع عندي لا هو ارتكاب كلا المنائين، المعلوم عندي في الواقع هو عدم ارتكاب طرف واحد، لأنه هو هذا النجس. نعم، إذا كنت منجزية العلم الإجمالي حينئذ يتبين عندي أن كلا الطرفين يحرم ارتكابهما واقعا، فالترخيص حينئذ يتناحى مع حكم الواقع. هذا هو الذي يريد. فهو يقول فلا يبقى هناك تنافي بين الترخيص القطعي في المخالفة والقطعية متى؟ فيما لو قرر ارتكاب كلا الإناءين أو عدم ارتكاب كلا الإناءين حسب الفرق. والتكليف المعلوم بالإجمال، في التكليف المعلوم بالإجمال ما هو؟ نجاسة أحدهما. هذا هو الواقع، مخالفة قطعية واقعية، هذا هو. نحن نقول التكليف المعلوم بالإجمال ليس معلوما عن نحو التنجيز، يعني بعبارة أخرى هذا الحكم قد يرخص المولى في التركيز. هذه الثاني، هذا على أن بالإمكان كما قلنا تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفرض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بدليه وارتكاب الآخر. فحينئذ نفس إعمال أصل البراءة مثلا أو أصالة الطهارة على هذا التصوير لا يلزم منه مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه حينئذ يبقى عندي إناء يحرم علي ارتكابه، يحتمل أن يكون هو النجس أم لا؟ يحتمل أن يكون هو نجس أو متنجس، فلم تتحقق عندي المخالفة الواقعية. هذا أولا. ثانيا، الجواب الثاني، أيضا الجواب الثاني للسيد الخوي رحمه الله، وهذا الجواب طبعا لم يذكر في كتب السيد الخوي الموجودة، يعني لا في مصباح الأصول، لا في هداية الأصول، لا في الدراسات. لعل الشيخ الصدر رحمه الله قد أخذه منه مشافهة أو في مجلس الدرس أو في مجلس المباحثة. هنا في هذه الحالة السيد الخوي كلام بسيط وليس بصعب،
المحقق العراقي ماذا قال؟ قال هذا نقيم اطلاق دليل الاصل بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الاخر. هذا سوف يؤدي الى ماذا؟ يدفع محذور المخالفة القطعية. سيده يقول أيضا لإطلاق الدليل هناك تقييدات أخرى. ماذا نقيد؟ هذا تقييد. تقييد ثاني نقول نقيد إطلاق دليل الأصل بأن ماذا؟ بأن لا بالمسبوقية. ما معنى بالمسبوقية؟ يعني بمعنى أنه لو قرر ارتكاب الطرف الأول وهو الأسباق حينئذ الثاني يكون محرما. هذا التعبير بأن في كل وقد يجب أصل في كل طرف مقيدا بذلك الآخر أو بأن يكون قبل الآخر. ما معنى قبل الآخر؟ يعني يجري في كل منهم شرط ارتكابه قبل الآخر، يعني بأن خلينا نترجمها بأن يقيد الطرف دليل الأصل بأنه إذا ارتكب الإمام الأول يصبح قبل أن يكون الثاني من يصبح الأصل فعليا فيه ويحرم ارتكان الثاني. بعد شرطين يعني يأتي بناء أمر أولا أبيان نحضر هذا أولا يعني بمعنى في هذه الحالة يجري أرطالة البراءة متى؟ فيما لو قرر ارتكاب الإناء الأول قبل الإناء الثاني، فحينئذ الإناء الثاني لا يجري أرطالة البراءة. وهكذا لو قرر ارتكاب الإناء الثاني فتجري فيه البراءة ولا تجري في الإناء الأول، ويمكن أن يقيد ذلك بالعكس، مقيد إطلاق الدليل الآخر. لماذا؟ بأنه لأنه إذا قرر، بأنه إذا قرر ارتكاب الإناء الأول متى؟ متأخرا عن الإناء الثاني يصبح أصل براءة فعليا فيه ويحرم ارتكاب لصلاحها. كيف؟ يعني لو قرر أنه سوف يرتكب الإناء الأول متى؟ بعد الإناء الثاني، يعني يكون الإناء الثاني مهم ارتكبه تركه ولكن ارتكابه فيما بعد بعد الآخر، حين تصبح ماذا؟ تصبح أصالة البراءة وأصالة الطهارة فعليا في المتأخر. أما في المتقدم يكون الثاني محرم ليس الأول محرم.
عكس الأول،
عكس الأول، وعكس الأول ليس من ناحية التحميل، عكس الأول من ناحية الارتكاب. يعني فرضا أنا أقرر أن أرتكب الإناء الأول قبل الثاني، فيكون الإناء الأول هو مجرى النظر. وأحيانا لا أقيده بأن يكون الارتكاب الثاني بعد الأول، فيكون الثاني فعليا الأول محرم. بس من هذه الناحية، فحينئذ تتعدد صور تقييد الإطلاق لدليل الأصل، وكلهما تؤدي إلى رضا محذور المخالفة. فالآن ما هو المبرر للمحقق العراقي ليختار التقييد الأول على التقييد الثاني والتقييد الثالث؟ هذا ترجيح بلا مرجح. قال الثاني ما ذكره السيد المستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، هذا لطرح مين؟ لطرح المحقق العراقي، أو بأن يكون قبل الآخر، يعني أصل البراءة يجري في كل إناء بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون ارتكابه قبل الآخر أو يكون بعد الآخر، يعني يكون ارتكاب الأول محرما دون الثاني. ليش يكون محرما؟ لأنه عادة هو سوف يقرر ارتكاب الأول بعد الثاني، بعد الثاني، فإذا قرر بعد الثاني فيكون الأول هو المحرم والثاني هو المحرم. ليش؟ لأن المفروض أن الثاني يرتكب بعد الأول، يعني متأخران. فهنا في هذه الحالة بأن يكون بعض الآخر، فأي مرجح لأي مرجح لتقييد على تقييد. الآن قد يأتي شخص ويقول هذا أنا تركته متعمدا ولم يطرحه أحد منكم، أن هذه الصورة الثانية، أنه كيف نحن إذا شخص أراد أن يرتكب الأول بعد الثاني، هل تتصورون أن شخص يمكن أن يرتكب الأول بعد الثاني؟ ما إذا أراد أن يرتكب الأول مع قرارته بأن يكون بعد الثاني فهو ارتكابه أول، فالثاني لن يرتكبه. هذا على فرض العصيان، يعني لو فرض أنه عصى الإناء الأول فالثاني في هذه الحالة ارتكاب على نحو العصيان. لو عصى
المكلف في هذه الحالة كلا الأمرين، فحينئذ يكون الثاني بعد ركعتين من الأول يكون مباحا. وتحس يعني استعمل الإناء الأول، استعمال الإناء الأول يكون محرما، واستعمال الإناء الثاني يكون هو المباح. وتحس هذا أنا تركت حتى يعني لا أقل أن تتحرك وتشوفوا هذه القضية وين.
لا شيء أنا أقول الثاني كنت كان في هذا أن السيد الطويل يعتني لماذا تأخير فقط في هذا
هو هذا هو،
ولكن إذا نحن نفكر في التأخير المحافظ العراقي فلعل تأخيرات الآخرة فرق في هذا.
لا ليس فرق أبدا، ليس فرق، هذا تقييد في عرضه، تقييد في عرضه. الإشكال ليس من هذه الناحية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإشكال أنه هذا التقييد الثاني والتقييد الثالث يلزم منه محذور، يعني يوجد له معارض، وإذا وجد عندي تقييدات بعضها لا يوجد لها معارض وبعضها يوجد لها معارض، فالمقدمة التي لا يوجد لها معارض على ما وجد عليه المعارض، وما ذكره السيد الخوي من التقييدين الآخرين لهما معارض. يعني لو أردنا أن نجري الأصل هنا بهذه الكيفية أيضا يعارضه جريان الأصل في الطرف الثاني بهذه الكيفية، فلماذا نجري هذا الطرف في هذه الحال لا نجري هنا؟ هذا ترجيح من
المرجع.
هما لا طبعا نحن نريد فقط أن نقول هذان تقييدان كالتقييد الأول كلاهما يرفع المشكلة. نسأل المحقق العراقي اختيارك للأول، لأنه اختياره للأول أوقع هؤلاء في مسألة عظيمة حرجة، ولكن التقييد الثاني والتقييد الثالث لا يلزم منه الالتزام بعلية العلم الإجمالي لوجوب موافقة القطعية. ويأتي إن شاء الله تعالى.